أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. يسعدنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
موضوعنا لهذا اليوم تحت عنوان أين نحن اليوم من الاتحاد الذي فرضه الله على المسلمين. ولابد لنا في البداية أن نسترشد من خلالكم عن الأدلة على وجوب انخراط الأمة الإسلامية في وحدة جامعة، ما الدواعي لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسألك اللهم أن تلهمنا الرشد في كل ما نقول وفي كل ما نفعل ونقصد إليه. أما الدليل على ضرورة انخراط المجتمع الإسلامي للوحدة الإسلامية بل الإنسانية التي جاء الإسلام تعبيرا عنها، فالأدلة كثيرة من كتاب الله ومن كلام رسول الله، وحسبنا من ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآية. وقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا في مناسبات كثيرة وبكلمات كثيرة، من ذلك ما يرويه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، أظن من حديث النعمان بن بشير، يقول: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكت عينه اشتكى كله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان، والحديث أظن مشهور: المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، البعض يقولون كالبنيان المرصوص، كلمة مرصوص لا توجد في الحديث. المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. أعتقد أن هذه الأدلة وأمثالها كافية في بيان الحكم الذي ينبغي أن يدركه وتدركه الأسرة الإنسانية والإسلامية أمام ضرورة الاتحاد. أما ما يتعلق بالحاجة الداعية إلى هذا الحكم، تستبين الحاجة إذا عرفنا التالي: نحن نعلم أن ما يقوله علم الاجتماع من أن الإنسان مدني مطلق كلام سليم وحقيقة، أي أن الإنسان الفرد مجبول على حاجات لا يتأتى له أن ينفذها كلها، لابد من أن يستعين لتحقيق احتياجاته هذه بالآخرين. ومن هنا جاءت حاجته إلى إخوانه، ومن هنا كان مدنيا. نعم، ونلاحظ حكمة رب العالمين العجيبة، يعني الباري عز وجل وزع القدرات بين الناس ووزع أنواع هذه القدرات والاختصاصات، لم يعطي لإنسان الفرد كل ما يمكن أن نسميه قدرة اختصاص إلى آخره. الحكمة أن يجعل الإنسان مضطرا إلى أن يلجأ إلى أخيه وهكذا. نعم، إذن هنالك شبكة يضطر الإنسان أن يندمج فيها، شبكة الاحتياجات. نعم، طيب، أنا بحاجة إليك وأنت بحاجة إلي ونحن بحاجة بعضنا إلى بعض لكي يحقق كل منا احتياجاته الشخصية. طيب، كيف يمكن أن يتحقق هذا التعاون إن لم تكن هنالك ثقة؟ إن لم أثق بك وإن لم تثق بي لن تتأتى يعني هذه الضرورة، لا تثمر. نعم، والإنسان يعيش وهو مستوحش من الآخرين بدلا من أن يستأنس بهم. عدم وجود الثقة تزج الأفراد في الاستيحاش بعضهم من بعض. طيب الثقة من أين تأتي؟ من الاتحاد. عندما يقبل البعض على البعض الآخر، وعندما يكون دواعي الإقبال الود والتآلف والشعور بالحاجة، نعم، كل ذلك ينشئ المجتمع تنشئة تربوية تطهر النفوس من الشوائب والأدران والأحقاد، وتهيئ القلوب لما يحتاج إليه هؤلاء الأفراد من الود والتآلف والتعاون. باختصار هذا أعتقد كاف في بيان الضرورة التي استدعت هذا الحكم الرباني الذي خاطب الله به عباده.
وهذا الاتحاد الذي يمكن أن يضم المسلمين والذي هو ضرورة كما ترونه فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن يراعي الخصوصيات التي يمكن أن تتمتع بها بعض المجتمعات المسلمة، واحتواء هذه المجتمعات المسلمة أحيانا على مكونات اجتماعية ليست مسلمة أو لها اجتهاداتها الأخرى؟
أنا أريد أن أضيف إلى الشيء الذي ذكرته الآن نقطة هامة جدا. الحقيقة الباري عز وجل لا يأمر المسلمين فقط بالاتحاد، يأمر الأسرة الإنسانية جمعاء بأن تبذل الوسائل التي تحقق في حياتها هذا الاتحاد وهذا الاندماج. نعم، لأنه ما يحتاج إليه المسلمون هو ذاته الذي تحتاج إليه الأسرة الإنسانية جمعاء. لكن قد يقول قائل، طيب ناس غير مسلمين وربما ما كانوا متدينين، ما كانوا يعني ينعطفون إلى الالتزام بأي دين من الأديان، طيب ما السبيل إلى أن يتحدوا؟ الشارع جل جلاله يأمرهم بأن يتخذوا الوسائل والأسباب إلى ذلك. فكأنه يقول تعرفوا على الخالق الذي أوجدكم، وتعرفوا على صلة ما بينكم وبينه، وانتبهوا إلى هوياتكم، مملوكي العبيد لله عز وجل، وعندئذ يتاح لكم أن تصغوا إلى تعليماته والسبيل الذي شرعه لكم من أجل تحقيق هذا الاتحاد. هذا يدل على أن هذه الوحدة التي يدعونا الشارع جل جلاله إليها لا تصطدم مع حاجيات الناس أولا، ولا تصطدم مع الرؤى المختلفة التي تتوازع الأسرة الإنسانية. طالما كانت هذه الرؤى لا تصطدم مع مبدأ الوحدة، إذن فهنالك نوع من التناغم والتآلف بين الدعوة الربانية إلى الوحدة وبين الرؤى والاجتهادات والتقاليد التي تتوازع الأسرة الإنسانية جمعاء. وهذا شيء يعني واضح، وهو الحقيقة يبعث الإنسان على محبة رب العالمين، بل على تعشق رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النقطة التي تسألني عنها.
وبهذا المعنى أيضا فضيلة الشيخ نستدل على أن هذا الاتحاد الذي يمكن أن يجمع المسلمين هو قوة لهم وقوة لغيرهم، وهو لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال فيما لو متح من هذا الشرع الخالص الصافي، لا يمكن أن يشكل خطرا على الأمم الأخرى وعلى الثقافات الأخرى وعلى
لا يعني هو معين القوة. إذا وجدت أسباب القوة المتنوعة المادية المختلفة ولم تكن الأيدي التي تحمل هذه الأسلحة وهذه منصهرة في وحدة، نعم، إنسانية دينية، فهذه الوسائل المادية لا تغني، يعني لا تنقلها من قوة من ضعف إلى قوة.
القوة يجب أن تجتمع دائما مع الأخلاق ومع الفضائل. كانت ولا تزال الرذائل المختلفة وزوايا النظر المتناقضة في القضايا المصلحية قائمة وموجودة. ف فضيلة الشيخ، كيف السبيل إذن إلى أن تتلقى المجتمعات الإسلامية في ظل كل هذه الاختلافات والتنحرات حتى أحيانا داخل وحدة حقيقية جامعة؟ كيف يمكن أن تنقلب هذه الحال إلى حال مؤهبة لاتحاد المسلمين وترصي صفوفهم بما فيه الخير بالطبع؟
مشكلة واقع فعلا. يعني أنا أريد أن أفصل قليلا في الإجابة عن هذا السؤال. إذا لاحظنا واقع المجتمع الإنساني سنجد أن أفراد هذه الأسرة الإنسانية نعم يعانون من عوامل الفرقة أكثر مما يتمتعون بأسباب الاتفاق. إذا نظرنا إلى الأسرة الإنسانية في أصل علاقة ما بينهم بعضهم مع بعض، لأن الإنسان له أفكاره الخاصة به وله طموحات نفسية الخاصة به وله أيضا عصبياته المذهبية والفكرية، والآخر أيضا له مثل ذلك، وهيهات أن تجتمع الرؤى وأن تجتمع العصبيات المذهبية وأن تجتمع الاجتهادات على نسق واحد. عوامل الاختلاف بينها أكثر بكثير من عوامل الاتفاق. إذن لا يتأتى فعلا كما تقول، لا تتأتى الوحدة أو لا يتأتى الاتحاد بين هؤلاء الناس إلا إذا وجد محور جاذب. وجد هذا المحور الجاذب وكان جاذبيته أقوى من عوامل الفرقة، وجدت الوحدة. لم يوجد هذا الجاذب المحوري، الوحدة لا يمكن أن تتحقق. والباري عز وجل طبعا هو بصير وحكيم، يعلم هذا الذي تقول، ولذلك عندما حدثنا عن ضرورة الوحدة بدأ فوضع المحور ثم لفت نظرنا إلى المحور وضرورة الاجتماع عليه، ثم أمر بعد ذلك بالاتحاد فقال واعتصموا بحبل الله، ثم قال ولا تفرقوا. المراد بحبل الله الإقبال إلى القرآن وما يبينه كلام الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه، ثم الإيمان بأنه ليس كلام بشر، كلام الباري عز وجل. طبعا عندئذ سيثق الإنسان أيا كان وأيا كانت أفكاره بأن تعليمات الخالق هي التي ينبغي أن تراعى. هيهات فرق كبير بين تعليمات الخالق وتعليمات المخلوقين بعضهم لبعض. نعم، فإذا أقبلنا إلى هذا الكتاب نتأمله ونتدبره وأدركنا أنه كلام الله سبحانه وتعالى وعرفنا أننا مخلوقون لهذا الخالق، وجد هذا المحور وأصبح هذا المحور جاذبا، عندئذ الدعوة القائلة لا تفرقوا تجد استجابة، تجد استجابة. نعم، وهذا الذي أقوله جوابا عن سؤالك هو الذي يبين لنا مشكلة المجتمعات الإسلامية وغيرها التي تتداعى إلى الوحدة ولما تجد استجابة من أي مجموعة من المجموعات. يعني أنا الآن لا أجد كلمة أو شعار قدسي تجتمع عليه الفئات والجماعات كلها مثل كلمة الوحدة والاتحاد. في المدارس نعم يبدأ التلاميذ صباحهم بالتداعي إلى الوحدة، في المناسبات المختلفة كذلك، ولكن تعال فانظر إلى الواقع الذي ينبغي أن نتلمسه تحت هذا الشعار تجد العكس. السبب يا سيدي عدم وجود المحور. نعم، المهندس عندما يريد أن يرسم دائرة يمتك بضلعين البكار، يعني يثبت نعم أحد الضلعين على المحور، ثم إن الدائرة تستدير. لو ما في محور دائر ما تتحقق منه بشكل من الأشكال.
والمحور هنا هو
المحور هنا حبل الله سبحانه
وتعالى. واعتصموا بحبل الله
حبل الله. والواقع الذي نعم نشاهده في صدر الإسلام يدلنا على أن هذه الحقيقة ليست نظرية غير خاضعة بل هي حقيقة. لأن العرب كانوا قبل بعثة رسول الله مثال التفرق، مثال التصدع، مثال الحروب التي تقوم ولا تقوى فيما بينهم. طيب عندما جاء الإسلام ولفت نظرهم إلى هذا المحور ابتداء من الإيمان بالله عز وجل، ثم الإيمان بأن هذا القرآن كلامه، ثم الإيمان بأن هذه التعليمات لم تصدر إلا من حكيم يعلم الخير ويأمر به ويعلم الشر وينهى عنه، وثقوا بهذا فاجتمعوا عليه وجد هذا المحور. ولذلك تحولوا من أقصى التنابض والشقاق إلى أعلى درجات.
فضيلة الشيخ هنا سؤال دقيق يعني يتصل يعني مقارب بما نعيش. يعني هنا كثير من الجماعات الإسلامية لنقول هنا وهناك تستشهد بهذا الكلام القرآني الكلام الرباني واعتصموا بحبل الله جميعا، ولكنهم وكأنهم يفهمون بأن هذا الاعتصام يخصهم هم، رغم أن ما تفضلتم به يشير إلى أن هذا الاعتصام هو خطاب لكل الأمة الإسلامية، للأمة الإسلامية جمعاء، وهو اعتصام لها جميعا كي تكون أكثر تماسكا وقوة، قوة لها وخير للآخرين، وليس اعتصام لجماعات على جماعات داخل المجتمع الإسلامي الرحب.
صح، يعني
أو داخل الأسرة الإسلامية الرحبة.
يعني تريد أن تقول أن الدعوة للجميع بينما هنالك فئات من المجتمع الإسلامي يرون أن دعوة خاصة لهم أو أن هذه دعوة لا تعنيهم.
يعني نصنع مجموعة ونعتصم، ويصنعون مجموعة ويعتصمون، يستدلون بهذا الشاهد القرآني الكريم، تبقى حالة الفرقة قائمة بهذه الحالة، ولكون هذا الشاهد لم نأخذه في الموضع الذي يجب أن يؤخذ به.
لا يمكن أن ترى مجتمعا متنابذا يتدابر أهله، تتدابر فئاته مع تمسكهم بهذا المحور الذي هو الاعتصام بحبل الله يعني بكلام الله وتعليمه، أبدا. يمكن أن تجد التالي، أناس اعتصامهم بالله شكلي تقليدي كما هو واقعنا نحن اليوم وواقع كثير من المسلمين. يعني إذا سئلنا عن قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نؤيد هذا الكلام، وتسمع محاضرات طويلة رنانة تلقى بهذا الصدد وتداعي إلى الاعتصام بحبل الله، هذا موجود. لكن تجاوز هذا الواقع التقليدي أو هذا المظهر التقليدي وتلمس الواقع، تجد أن هؤلاء الذين يتداعون إلى الاعتصام بحبل الله تتوازعهم العصبيات المذهبية، البدع، التكفير، تتوازعهم الرغائب الغريزية، المغريات المتنوعة. يعني مثلا أن تجد مسلمين كثيرين نعم يعلون المنابر ويتحدثون عن ضرورة التمسك بالإسلام كثير، لكن تعال اخترق هذه الكلمات وهذه الشعر وانظر إلى واقع هؤلاء المسلمين، ستجد شيئا يخيب الآمال ويندى له الجبين ويبعث الإنسان على اليأس. وأنا أضرب لك مثلا، أن تجد إنسانا في مجتمعنا السوري يعلن نبذه لهذا النظام القائم لأنه ليس إسلاميا كما يجب، ولأنه لا يسير على النهج الذي أمر الله، وكم سمعت ولعلك سمعته في مدارس في كذا في كذا، وهو يتحدث عن ضرورة التمسك بالإسلام ويدعو إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله. طيب تعال فانظر إلى الواقع، تجده يمد يدا معلنة إلى إسرائيل ويعلن أنه إذا أتيح له أن يكون في سدة الحكم وأن يمسك بنظام الحكم هنا، فلتطمئن إسرائيل إلى أنه لن يناصبها العداء. قلت طيب هذا مثال يجسد الجواب عن سؤالك. أن ترى أناسا يرفعون لواء واعتصموا بحبل الله جميعا ما أكثر ما تجد، وأن تخترق هذا الظاهر إلى القلوب الصادقة وإلى الواقع الحقيقي المتجه إلى تنفيذ أوامر الله، ستجد الغربة وستجد أننا ميتمون. لا أقول نحن ميتمون، تعاليم الله عز وجل ميتم فيما بيننا. هذا هو الجواب الصريح عن
ما قصدناه فضيلة الشيخ، يعني هو أن هذا الشاهد القرآني يستدل من خلاله الدعوة لكل المسلمين في كل أرجاء المعمورة لكي يتحدوا، وفي اتحادهم هنا نجاة وخلاص لهم في الدنيا وفي الآخرة، وقوة لهم وخير للبشرية. يعني هذه المعاني الجليلة العظيمة لهذه الآية الكريمة، وهي معاني غير خافية، وهي دعوة للمسلمين كلهم ولا تستثني منهم أحدا، تخص الجميع وليس البعض. فضيلة شيخ، البعض يتساءلون ألا يوجد محور آخر غير العقيدة الإسلامية يمكن أن يقوم بالدور ذاته من غير الداعين بالطبع لوحدة المسلمين وتراث صفوفهم كالقومية مثلا، أو الانتماء إلى الأرض والوطن والتاريخ المشترك كالكثير من العناوين والدعاوى التي قامت عليها مجتمعات إنسانية في الحقيقة، والدولة القومية الحديثة في أوروبا على سبيل المثال قامت على هكذا نظريات واستطاعت أن تحقق نتائج مثمرة.
الإجابة عن سؤالك هذا يتضمن الجواب عن السؤال الذي قبله، عندما تقول الآية واعتصموا بحبل الله جاء الخطاب للمسلمين جميعا، يعني على اختلاف فئاتهم وقومياتهم ولغاتهم وما إلى ذلك. التجربة دلت على أن مثلا كل الحوافز المتنوعة والمحاور التي نظنها جاذبة إلى الوحدة، التجربة دلت على أنها جميعا لا تجدي ولا تحقق، في أحسن الأحوال تحقق كانتونات، يعني تحقق اتحادات جزئية لكنها متخاصمة فيما بينها. هذا أفضل ما يمكن أن تحدثه هذه المحاور. القومية مثلا، القومية يا سيدي انتماء، والانتماء وعاء فارغ لا بد أن نملاه بالعقيدة بالرؤية. من الذي يستطيع أن يقول أن انتمائي إلى قوم ما هو عبارة عن عقيدة كاملة تدفعني إلى سلوك معين؟ انتماء، والانتماء معروف، انتماء هو عبارة عن واقع اعتباري يجعلني ارتبط بهذه البقعة دون غيرها. نعم. ثم اذا توسعت في النظر، وانت تقول ان خطاب الله عز وجل عام لكل المسلمين على اختلاف لغاتهم على اختلاف اقوامهم، سنجد ان القومية تفرق ولا تجمع. نعم. وهذا واضح من خلال الكلام الذي قلته سيادتك، انه الدعوة إلى الاتحاد ليس لفئة معينة، لكل الناس. طيب الناس قوميات متنوعة. لاحظ موقف القرآن من هذا. القرآن يأمرنا بأن نعلم انتماءاتنا وينهانا عن أن نتجاهل هذا الانتماء، فيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليقول كل واحد منكم لصاحبه والله أنا أنتمي إلى البقعة الفلانية، إلى الوطن الفلاني، أنا من الجماعة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية، أنا تركي، أنا كردي، أنا إيطالي، أنا إلى آخر ما هنالك. فالباري عز وجل لا ينهانا عن الانتماء، ولكن يقول لنا أن الانتماء شيء وتلمس المحور السلوكي شيء آخر. لذلك يقول بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
في التعارف هنا ليس هناك بعد تبادل المعرفة فضيلة الشيخ، تبادل المعرفة الإنسانية والحصيلة الثقافية للمجتمعات؟
تبادل المعرفة عبارة عن أداة لاستئناس الناس بعضهم ببعض، ثم إنهم يحتاجون إلى أن يتعاونوا ليكتشفوا النهج. يكتشفوا النهج. أنا أريد أن يعني الأخوة المشاهدين الذين فيهم من يعني قد فتن بالقومية كبديل عن المحور الإسلامي الجاذب، أريد أن أقول حقيقة تاريخية. في أواخر العهد العثماني، أواخر العهد طبعا في الثلث الأخير من الخلافة العثمانية كان الفساد هو الذي يستشري، لا شك في هذا ولا ريب. لكن تعال نتساءل من أين انبثق الفساد. أعود فأقول كما قلت لك من قبل، بريطانيا كانت إلى العهد القريب هي التي تقود حملة الخداع والتضليل والاستعمار بشكل الشيطان لا يستطيع أن يفعله أبدا. يعني لم تكن أمريكا بلغت سن الرشد بعد فيما يتعلق بالأمور السياسية. بريطانيا اتفقت مع الصهيونية العالمية للسعي إلى استيلاء فلسطين. طيب كان طوق الخلافة العباسية لا يزال فعالا على الرغم من الفساد
العثماني
الكثير. العثماني نعم طيب ماذا صنعت بريطانيا؟ جلادستون كان وزير خارجية آنذاك، هو الذي خطط إحياء القومية الطورانية عند الأتراك. سلطان عبد الحميد كان داهية، أراد أن يقيم الجامعة الإسلامية. بريطانيا سبقته، أحيت بين الأتراك القومية الطورانية وأنشأت حزب تركيا الفتاة والأحزاب الأخرى للقومية الطورانية. القومية الطورانية خلقت ردة فعل عند العرب، فاستيقظت القومية العربية. شيء طبيعي طبيعي، أنا لو كنت آنذاك موجودا كنت سأرفع اللواء القومية العربية ردا على القومية الطورانية. القومية العربية كانت ردة فعل، قامت قومية أخرى قومية الأكراد، الأناس الآخرين، وهكذا. فإذا الحقيقة القومية كانتماء هوية مقدسة ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نتعارف على أساسها. لكن القومية كبديل عن العقيدة، كبديل عن المبدأ السلوكي، هذا غلط. ولو كان الأمر كذلك كان جلادستون ما اتخذ من القومية أداة للتفريق بشكل من الأشكال. كذلك ما نقوله عن القومية نقوله عن يعني تاريخ المشترك مثلا. التاريخ المشترك شيء رائع ينبغي أن نتبينه، لكن ما هي أستاذ جمال ثمرة التعرف على التاريخ المشترك؟ الأسباب التي جعلت هذا التاريخ يسعدنا ولا يشقينا، الأسباب التي جعلت هذا التاريخ المشترك يجعل منا مثال الاتحاد، هو هذا المبدأ. ففائدة التاريخ المشترك ودراسته والتعرف عليه أن نجني ثمار هذا التاريخ المشترك. لكن إذا تعرفنا على التاريخ المشترك وناقضنا ما يوجد في هذا التاريخ المشترك من أسباب الاتحاد، نكون في الواقع قد تنكرنا للتاريخ المشترك في الوقت الذي نتظاهر بأننا ننتمي إليه.
فضيلة الشيخ، الإسلام ذاته فيما يرى البعض لم يستطع أن يحقق على مر التاريخ هذه الوحدة التي فرضها الله على المسلمين، فقد انبثقت فيه فرق متخالفة في كثير من الأحيان في كثير من المراحل، كالشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرها وغيرها الكثير.
والله أنا أسمع ما تسمعه وأعرف أن في الناس من يقول هذا الكلام، ولكن أنا أرى على العكس تماما، أن هذا الذي يقال هو نفسه مدخل الدليل إلى فاعلية الوحدة الإسلامية في حياتنا التاريخية في حياة المسلمين. أي صحيح وجدت الشيعة، خوارج، المرجع، المعتزلة، الجهمية، القدرية إلى آخر ما هنالك، كل ذلك ظهر ضمن يعني تيار الوحدة الإسلامية أو في أحضان الوحدة الإسلامية. أيهما تغلب على الآخر؟ هل هذه الاختلافات المذهبية تغلبت على الوحدة فمزقت وحدة المسلمين في عصر الخلافة الراشدي، في العصر الذي يليه، في عصر الأمويين، في عصر العباسيين، أم الوحدة هي التي تغلبت؟ هذا هو السؤال. الجواب أن هذه المذاهب فعلا وجدت، لكنها تحركت تحت مظلة الوحدة الإسلامية. يعني بعبارة صريحة واضحة، كان الخليفة الذي نسميه اليوم رئيس الدولة، أمير المؤمنين، سميه ما شئت، الملك، هذه الأسماء لا يعني يعني قيمة لفرق ما بينها نهائيا. طيب، كان هؤلاء كلهم يتحركون في اجتهاداتهم المختلفة تحت مظلة وحدة الدولة. لو أنني وجدت أن الشيعة نعم باختلافهم اجتزأوا من العالم الإسلامي قطعة وبنوا لأنفسهم دولة مستقلة لقلت لك هذا كلام سليم. ولو أن المعتزلة اجتزأوا من وحدة الدولة الإسلامية قطعة وبنوا لأنفسهم هذا كلام سليم، لكنهم كلهم تحركوا ضمن هذه الوحدة. أنا أعد أن هذا يعني مظهر يغني الوحدة. يعني من قال إن الوحدة الإسلامية التي يدعو إليها كتاب الله تمنعنا من أن نجتهد ونبرز الآراء المختلفة المتناقضة التي تسير بنا إلى غاية واحدة؟ أستاذ جمال، في فرق بين التفرق والتنازع من جانب والاختلاف. القرآن ينهانا عن التفرق، ينهانا عن التنازع، لكن لا ينهانا عن الاختلاف. الاختلاف
تنوع.
الاختلاف هو تنوع السبل بين عدة فئات، لكن الكل يهدف إلى غاية واحدة. التنازع اختلاف في الرؤى، لكن كالخطين المتوازيين لا ينطلقان من مبدأ واحد ولا ينتهيان إلى مبدأ واحد.
خلاف،
خلاف لا ينتهي إلى واحدة، بالعكس كلما امتد الخلاف كلما اتسع الشقاق.
الخلاف المغايرة.
نعم صحيح، هذه الفرق ظهرت لكنها جميعا كانت تهدف إلى غاية. يعني المعتزلة، الجهمية، المرجع، كلهم فكروا أنه يعني عم يتقربوا إلى الله، كلهم عم يتصوروا أنه هيك هيك لازم نفهم الدين، هيك لازم نفهم الآية القرآن.
إذن هذا التنوع أدعى،
أدعى
وأخفض.
نعم يعني كيف يعني أدعى؟ يعني أنها تفتح مجالا واسعا لمعنى الوحدة كي لا تصطدم الوحدة بما قد يفرقها.
ما تقوله فضل الشيخ صحيح، ولكنه ينطبق على التاريخ الغابر بشكل أو بآخر، لكن نحن أمام
التاريخ طويل. يعني التاريخ غابر طويل، يعني
غير أن ننظر اليوم فنجد أن العصبيات المذهبية بلغت شأوها، يعني والأنانيات الفكرية المتخاصمة طغت أيضا على الكثير منا، طغت على نفوس الناس، يعني على اختلاف ثقافاتهم وتنوعها ومستويات وعيهم ومداركهم، حتى قد تغلبت على محور الوازع الديني. كل هذه المسائل لم يعد الوازع الديني هو الأساس الذي تتحرك من خلاله أفئدة الناس وعقولهم واشتغالاتهم.
هذا كلام سليم. يعني أنت تسأل عن العلاج يعني. نعم. أولا يعني أنا دائما أرى منك طريف جدا هذا التناقض بين أمرين في مجتمعاتنا. الدعوة الرائعة المتكررة إلى الوحدة على كل المستويات وفي كل الأصعدة وفي كل المناسبات، والسير المناقض لهذا الشعار، هذا شيء طريف وهذا شيء مؤلم. نعم. ففعلا نحن نعاني من عوامل التفرق دون أن نجد أمامنا جاذبا يدفعنا إلى الاتحاد. هذا طيب، ما السبب؟ بكل بساطة أقول لك السبب هذا المحور الذي نبهنا إليه بيان الله عز وجل غير موجود. واعتصموا بحبل الله جميعا
جميعا.
نعم. طيب، غير موجود. دعك من الشعارات التي ترتفع، دعك من الألسن التي تتكلم، خداع العناوين موجودة. نعم. لكن انظر إلى الواقع، مصيبتنا أننا يعني ننافق بعضنا لبعض ويكذب البعض منا على البعض، ومصيبتنا أننا عندما نتحدث عن الوحدة يخدع البعض منا البعض في هذا المجال، ثم نعم لا يعني يترك مجالا ولا يترك جهدا إلا يبذله في سبيل الشقاق. الآن نحن في سوريا، أنا لا أريد أن أخرج عن النموذج الذي نعيشه وهو سوريا. طيب، نحن في سوريا نتداعى على كل المستويات إلى أن نتعرف على هذا النهج الذي أحبه الله لنا وأمرنا به. والواقع الذي أريد أن أقوله أنني أرى تجاوبا وأزعم أنه حقيقي من أعلى القمة وأنت يعني تنزل إلى القاعدة الشعبية. ربما كان من دواعي الدافع إلى هذا الصدق ما نعاني منه الآن. إذن هنالك دعوة من كل الفئات إلى أن نصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. طيب، تعال فانظر إلى إخواننا الذين ينبغي أن يتجاوبوا معنا إلى هذا النهج، أليس كذلك؟
طيب.
النهج ما هو؟ مو دعوة إلى قومية، يعني الشعار الآن المرفوع ما هو دعوة إلى قومية، ما هو دعوة إلى لا دينية، ما هو دعوة إلى أنه بس الوطن وبس، لا، دعوة إلى القيم وإلى المبادئ. ومع ذلك فنحن ننظر فنجد أن هنالك من يحارب هذه المبادئ باسمها، وننظر فنجد أنه هنالك من يحارب حبل الله عز وجل بالسلاح ذاته الذي يستعمل للدفاع عن حبل الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ يعني فما الذي تنتظره إذا كان الأمر هكذا؟ أنا اليوم أجد شيء ما كنت أراه من بعد. نفاق موجود لكنني ما كنت أستبين مكانا لهذا النفاق، ما كنت أشم رائحة لهذا النفاق. اليوم أصبحت رائحة النفاق تزخم نعم أنوفنا. أنظر فأجد الإنسان الذي كنت أتبارك به بالأمس أجده يتنكر لهذا الحبل الذي نتحدث عنه اليوم. أنظر فأجد على الرغم من أننا هنا في سوريا نتدعى إلى الحوار، نتدعى إلى جمع الشمل، طبعا لما نقول حوار سنضع حبل الله عز وجل. نعم، كمحور في هذا الصدد، وأنظر فأجد الذين كانوا يصعدون ذر المنابر بالأمس يدعون إلى الوحدة وإلى التضامن ينبذون هذا الشيء. طيب كيف تريد أنت يعني أن ترى الوحدة مع هذه المقدمات المناقضة لها؟ أظن الكلام واضح.
بنظرك فضيلة الشيخ، هل يحقق إبرام الوحدة بين المجتمعات والدول العربية الإسلامية من خلال استحداث القوانين والإجراءات السياسية الوحدة الإسلامية المطلوبة، أو يشكل خطوة باتجاهها؟
يعني ما يمارسه كثير من المسؤولين السياسيين اليوم هو أن يرضوا ضمائرهم التي تقدس الوحدة بهذه الطريقة التي تسأل عنها. يعني يجدون طريق مفتوح، هذا هو الطريق المفتوح إلى الوحدة، ألا وهو أن يتداعى المسؤولون من أجل أن يرسموا بناء للوحدة، نعم، سداه ولحمته الاتفاقات السياسية والأحكام القانونية. نعم، هذا ما يجري. وكأن هؤلاء الإخوة المسؤولون يرضون ضمائرهم بهذا، يعني حاولوا وحاولوا ولم يجدوا سبيلا إلى أن يعني يرضوا ضمائرهم بأنهم حققوا الوحدة إلا هذا الطريق. لكن سلني، هل هذا هو الطريق الناجع الذي أمر الله عز وجل به؟ أبدا أبدا. هذه الوحدة ماذا تصنع؟ تغطي هذا المجتمع العربي الإسلامي بغطاء شامل اسمه غطاء الوحدة، لكن هذا الغطاء لا يعبر عما يوجد تحته بشكل من الأشكال. قد تنظر فتجد تحت هذا الغطاء عبارة عن غليان، نعم، للتناقضات المختلفة المتنوعة، نعم، في هذا المجتمع. هذا ما تفعله الوحدة الدستورية التي تقوم على دعائم القوانين المرسومة والمكتوبة والتوقيعات الذي أمر به الله عز وجل نفسه. الذي أمر الله عز وجل به عبارة عن وحدة القلوب، وحدة الأفكار. أنا ذكرت لك الأحاديث، نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إيش علاقة الدساتير المكتوبة بعلاقة مؤمن مع مؤمن يشد بعضه بعضا؟ المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكت عيناه اشتكى كله. طيب المراسيم لا تفعل شيئا من ذلك، نعم. ولعلك تعلم نماذج وأمثلة تاريخية، لا أريد أن
يعزى فشل الوحدات،
تجارب مرت،
يعزى فشل التجارب التي مرت في هذا المضمار إلى أنها كانت تجارب في الإطار السياسي الفوقي لنقل،
تمام يعني. تمام،
ولم تكن هناك اشتغالات شعبية، لم تكن هناك امتزاجات، لم تكن هناك توافقات فروقة، لم تكن هناك يعني هذه الحالة الطموحية المشتركة والتي يمكن أن تجد لها مساراتها من خلال عمل مؤسسي، من خلال.
وأنا أقول هذه التجارب التي تشير إليها لو أن يعني تضافرا للانضباط بالأوامر الكلية، لا أقول جزئية، لأوامر الله، وجد هذا التضافر تم بين الفئتين الجماعتين، نعم، لوجدت أن هذه الوحدة تحولت من مراسيم إلى جذوع تستقر في تربة البلدين. هذه الحقيقة. لكن نظرنا فوجدنا هؤلاء يتجهون إلى رؤى سياسية خاصة بهم، وهؤلاء يتجهون إلى رؤى سياسية خاصة بهم. احتدم النقاش، احتدم الخلاف، وحبل الله عز وجل غير موجود، المراسيم ما فعلت شيئا. نعم،
ما السبيل إلى إحياء هذا الهدف القدسي إذن برأيك فضيلة الشيخ، وتحقيقه في العقول اقتناعا، وترسيخه في المشاعر وفي العاطفة، بحيث يتغلب هذا على الصراعات الاجتهادية والعصبيات وغير ذلك.
سبيل ذلك أولا الإيمان بهذه المشكلة والإيمان بضرورة البحث عن علاج ينهي هذا التصادم وهذا التفرق. أولا ضرورة شعور المجتمع ككل بهذا الذي تسأل عنه، يعني شعور المشكلة نصف الطريق إلى الحل. فعندما أنا أجلس إلى إخوة مختلفين في الثقافة، في الرؤية، في التربية، نعم في الاختصاصات، وأطرح نعم هذه المشكلة، مشكلة التفرق وضرورة البحث عن جاذب محوري يحيل هذا التفرق إلى نوع من الاتحاد الذي يفجر القوة في كيان الأمة. هل أجد من هؤلاء المختلفين في المذهب والآراء من يقول لي أي والله نحن بحاجة إلى ذلك؟ لن تجد. فإذا أول خطوة لحل هذه المعضلة أن نستشعر جميعا أننا نتداعى إلى الوحدة ولا نملك وسائلها، وأن نعلم أن الذي يقول يا أخي التاريخ المشترك يكفي، ينبغي أن نجعله يدرك أن لا التاريخ المشترك شربنا ما كفى. ثاني بيقول يا أخي القومية تكفي، لازم يفهم أنه لا والله جربنا قومية وحدها ما كفي، تم القومية هذه هوية نعم وهكذا. طيب هذا الالتقاء على هذه الحاجة غير موجود. طيب افرض أنها وجدت، عندما توجد المسألة صارت بسيطة، نتساءل نحن هل نحن مؤمنون، لا أقول مسلمون، نحن مؤمنون بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، أي نحن نعترف بأننا عبيد مملكون لله عز وجل، وأن خالقنا ومولانا الذي ينبغي أن ننقاد له هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان هنالك يقين بهذا فأعتقد أن علينا أن نتصور أن الوحدة تحققت حكما نعم. ولكن أنا جربت، وأعتقد ما قد جربته في حق سلة لا تزيد على 10 أشخاص أو 15 شخص هي ذاتها التي تنطبق على 500 شخص على 5000 شخص نعم. الإجابة عن هذا السؤال إجابة مخيبة للآمال. يا أخي نحن عم نبحث عن وحدة الأمة، الإيمان بالله عبارة عن مسألة ذاتية فكرية بين الإنسان وبين ربه، نحن عم نبحث عن شبكة التعاون، الناس جوعانين بدنا نجي نهيئ له الخبز طعام، إلى كلمات أحدهم ينطق بها من يعني بجاذب من يساريته، والآخر من ليبراليته، والآخر من إلى آخر ما هنالك. إذا ضاعت المسألة في ضرام هذا الذي نقول. والله أنا أقسم إذا وجد اليقين العقلي ثم القلبي بأننا عبيد مملوكون لله، وبأن الله مولانا وهو الذي يقودنا إلى ما فيه خيرنا، أو نعم إذا تركنا الاستجابة لأمره ننقاد نحن إلى ما فيه شقاؤنا، لو تم هذا الإيمان لوجدت أن شجرة الوحدة قد أثمرت. نعم
يعني الإيمان بالله تعالى هو الذي يأخذنا إلى هذا الفضاء
إيمان الحقيقي،
وكل إيمان بما هو أقل من هذا يمكن أن يأخذنا باتجاه تلاقيات لنقل مرحلية أصغر حجما ويمكن أن تكون متصادمة. يعني لعلي أستشف ذلك من خلال
كلام سليم. كلام سليم هو هذا الذي أريد أن أقوله. يعني مع الأسف أنا عندما أذهب في بعض الأحيان إلى أوروبا أجد الناس الذين دخلوا الإسلام كونوا لأنفسهم مجتمع صغير، شيء غريب، وأنظر فأجد الوحدة الإسلامية التي أقرأها في القرآن تتجسد في هذا المجتمع الصغير. يا أخي عجيب، كان قبل دخول الإسلام كل واحد كان له رأي شكل، فيهم الشيوعيون وفيهم الإلحاديون وفيهم 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 أشخاص يعني البوهيميون وفيهم الزرادشتيون البوذيون كلهم. لما اتجهوا جميعا إلى الإيمان بالله عز وجل، ما إيمانه ممكن إيماننا يا أخي، ما بعرف كيف إيمان حقيقي، سرعان ما ذابت هذه الفوارق مما بينهم وتكونت منهم وحده. الآن في بباريس جمعية المؤمنين الإسلاميين، والله نسيت اسمها، من نور الإسلام، نعم جمعية نور الإسلام، مكونة من رجال ومن نساء ومن من، لو أنك بحثت عن واقع كل منهم قبل الإسلام لرأيت عبارة عن فسيفساء عجيبة وغريبة. يا ريت فسيفساء متناغمة، لا والله غير متناغمة، متصارعة. انظر كيف يحب بعضهم بعضا، انظر إلى الوحدة الإسلامية التي تتلألأ في هذه الجمعية. أليس هذا دليلا يجسد الكلام الذي أقوله لك؟ مع الأسف هذا هناك، بينما هنا لا تجد هذه الظاهرة.
هناك وثائق كثيرة فضيلة الشيخ متسربة تدل على أن الدول المعادية للإسلام تبذل كل ما في وسعها لزج المسلمين قادة وشعوبا، وهذه أمور حتى بالمنطق العادي البسيط يعني أصبحت معروفة إلى حد كبير، لكن هناك وثائق حقيقية تدلل على ذلك، الاشتغال على زج المسلمين قادة وشعوبا في مزيد من أسباب الفرقة والخصام. ما هو السبيل للتغلب على هذا الخطر، على هذا الاستهداف للإسلام والمسلمين لإضعافهم جميعا ببعضهم؟
أستاذ زمان، في ظاهرة مؤلمة الحقيقة تتعلق بالكلام الذي تقول أو تشكل الجواب الذي تقول. الدول الغربية، دول مش شعوب، دول الغربية تجتمع على حرب الإسلام كلها بشكل أو بآخر، وأعتقد يوجد بينها تناغم وتنسيق أيضا في هذا. لا تسألني عن الأموال التي بذلت في سبيل ذلك ولا تبذل، لا تسألني عن الأفكار والخطط التي رسمت،
وأنت لديك الكثير من المعلومات. أيوة والوثائق أيضا،
والباري عز وجل يعني أطلعني، وأنا لي يعني رغبة هواية في جمع هذه الوثائق. طيب، إذن الدول الغربية تحارب الإسلام، الآن المسلمون، طيب الذين يدافعون عن الإسلام هم الشعوب الإسلامية وليست الدول الإسلامية. لاحظ،
ليس قادة الدول الإسلامية،
ليس قادة الدول الإسلامية. يعني المفروض في هذه الحالة أن تكون قوة الانتصار للإسلام والرد على هذا الهجوم على الإسلام على المستوى ذاته. الدول قادة المجتمعات الغربية تحارب الإسلام يا أخي بوسائل شتى. إذن ينبغي أن ينهض قادة الدول الإسلامية للرد عليهم. الذي يحدث هو التالي: قادة الدول الإسلامية غير متهيئين لهذا، منصرفون إلى السياسة، منصرفون. وأي سياسة؟ السياسة التي تدور حول نفسها، السياسة التي تراوح في مكانها، ليست السياسة الهادفة إلى غاية معينة ننشدها جميعا. وهذا أيضا من المشكلات التي نعاني منها. فالقادة مشغولون يعني سياساتهم المختلفة التي تجعلهم في حالة مد وزجر وإلى آخر ما هنالك. الشعوب ماذا تملك؟ أين هي طاقة الشعوب التي تدافع عن إسلامها بالنسبة لقادة الدول الغربية التي تبذل كل ما في وسعها لمحاربة الإسلام؟ الأموال التي بذلت، يعني 10 دول كبرى لا تصل ميزانيتها إلى الأموال التي أنفقت في سبيل القضاء على الإسلام، إن في إفريقيا أو في آسيا أو آسيا الوسطى أو هنا أو هنا. نعم هذا واضح، والخطط والتبشير وما إلى ذلك. أنا لا يعني أنهى عن التبشير التبشير عبارة عن حرية رأي، حرية حوار، لكن أين تبشيرنا نحن؟ هذه هي المشكلة. أنا لا أستطيع أن يعني أدفع إلى حل، لكن أستطيع أن أرسم المشكلة. وليت أن إخواننا القادة، يعني شيء غريب أقول عن نفسي، أنا إنسان عندما أكون أتحرك في القاعدة الشعبية أظهر الغيرة على الإسلام وأظهر الحرقة على مصير الإسلام، فإذا كان في قضاء الله عز وجل أن أستلم مركز سياسي تنظر فتجد أني نسيت هذه الحرقة، تنظر فتجد أنني لم أعد آتف بهذا الذي كنت آتف به.
هي إغراءات الموقع أحيانا أم أنها انشغالات يعني أكثر إلحاح يراها؟
والله إذا جئت تسألني تقول يا أخي وينك، كنت تغار عن الإسلام، سيكون جوابي هو التالي: يا أخي السياسي بتضوع الإنسان، نحن الآن ما عم نستطيع.
أو أنها تريك بعض الأشياء التي لم تكن تعرفها؟
يعني هنالك أسباب كثيرة تجعل هذا الإنسان يعتذر، ولا عذر. المطلوب منا إذا كنا صادقين في إسلامنا، صادقين في تحرقنا على الإسلام، أن نخضع السياسة للدعوة الإسلامية، وأن نخضع السياسة للدفاع عن الحق الإسلامي، وهذا لا يتأتى. يعني هذا دليل على أن حرقتنا على الإسلام لسانية وليست قلبية.
ولكن المشكلة الكبيرة جدا يعني هو أن عامة المسلمين عندما يذهبون إلى أطر يتجمعون من خلالها يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام جماعات أخرى. يعني المشكلة تتكرر من جديد، مشكلة الاختصام والتنازع. فإذا لابد من التنادي للهدف الأسمى الذي تفضلتم وأشرتم إليه، الاعتصام بحبل الله جميعا، وهي دعوة للمسلمين كافة في كل أرجاء
كي تكون للأسرة الإنسانية كافة،
كي تكون قوة لهم وخيرا للأسرة الإنسانية. يعني هي ليست دعوة خارج إطارها الأسرة الإنسانية كافة.
يعني هلا نحن كمسلمين، طبعا في مسلمين وفي غير مسلمين، طيب لو أننا استجبنا لهذه الدعوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هل تكون وحدتنا خاصة بنا و مقتضى ذلك أن ننبذ إخواننا الآخرين خارج هذه؟ أبدا. دعوة الله لنا إلى الوحدة تتضمن أول ما تتضمن احتضان من يسمون بأهل الكتاب، احتضان من بيننا وبينهم جانع مشترك من الإيمان بالله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. نعم، فإذا هي دعوة للكل لا شك في هذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قد تقول طيب لماذا لم يقل لغيرهم؟ غيرهم يدعوهم إلى الإسلام أولا وإلى الإيمان بالله أولا، ثم إنهم يدعون إلى هذا.
وحتى من لم يكونوا من غير أهل الكتاب أيضا لهم حقوقهم في هذه.
بالضبط، يعني لو فرضنا وجد ناس غير أهل الكتاب، يعني لا يدينون بشيء، بوذيين، مشركون، طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة ودخلها من أعلى قمم النصر كل أهل مكة دخلوا الإسلام؟ أبدا، بقي عدد كبير منهم ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام أبدا. طيب لم يجبرهم، لكن إلى ما آلحت حياتهم كانوا تحت جناحي المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. ليت أن إخواننا يدرسون السيرة النبوية لكن من مصادرها لا من المصادر المشوهة لها. نعم، إذن سيجدون الجواب عن هذا السؤال وسيجدون حل لكل هذه المشكلات.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.